إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم في موضوع هذا اللقاء أحب أن أشير إلى هذه المأساة العظيمة التي أوقعها أعداء الله وأعداؤنا من نصارى الصرب في إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتخاذلة التي لا يشك عاقل يتدبر مجريات الأمور إلا لأن هذه الأمم النصرانية لها ضلع كبير في تمكين هؤلاء النصارى الصرب من أن يفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. فعلوا أمرا لا يقره عقل ولا دين. يقال إنهم جمعوا 700 شاة في أستان الرياضي وذبحوهم كما تذبح الشياه والعياذ بالله، يذبحون الشاب أمام إخوانه، وكملوا 700 شاب على هذا الوجه والعياذ بالله. ثم طردوا النساء والصبيان الذين دون السادسة لأنهم لا يستطيعون أن يحملوهم أو يقوموا بحضانتهم. أما من فوق السادسة إلى 16 فإنهم جمعوهم جميعا وجعلوا بينهم وبين أهليهم أسلاكا، يصرخ الصبي يا بابا يا ماما ولكن لا مجيب، تتبطر الأكباد وتنفجر القلوب من هذا الفعل، والأمم المتخاذلة تتفرج. نسأل الله تعالى أن يدمرها وأن يجعل العاقبة للمسلمين. والله إن بودي أن المسلمين انسحبوا من هذه الهيئة، هيئة الأمم المتخاذلة المتحدة على القضاء على الإسلام، ولا سيما في دول أوروبا، ولا سيما بعد أن رأوا المسلمين تحرك الشباب يريدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريدون نبذ حكم الطاغوت، يريدون أن ينبذوا الحكم بغير ما أنزل الله على رسوله في كتابه وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن تكون كلمة الله العليا في كل مكان من الأرض. لما رأت دولة النصارى، وأن الدولة اسم الجنس يشمل جميع دول النصارى، هذه الحركة من المسلمين، قالوا لا يمكن أن تقوم دولة إسلامية في وسط أوروبا، لا بد من القضاء عليه قضاء مبرما محتما. وبهذه الفجيعة وبهذا التخويف، فنسأل الله تعالى القوي العزيز أن يقهرهم بقوته وعزته، وأن يدمر الصرب ومن عاونهم على المسلمين، وأن يهيئ للمسلمين رشدا في أمورهم. إننا أيها الإخوة ملزمون بأن نعين إخواننا هؤلاء الذين نزلت بهم هذه المأساة، ولو بالدعاء، بدعاء الله تعالى في آخر الليل، في السجود، في الفرائض، في النوافل، في كل وقت ترجى فيه الإجابة. والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لمفلس، وقد تتأخر الإجابة ليزداد اضطرار العباد إلى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى في هذا المكان الطيب، نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يثبت أقدامهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يكون لأيتامهم وأراملهم، وأن يري ما يسرنا في أعداء الله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع هذا اللقاء فهو ما يتعلق بالنعمة الكبيرة التي أنعم الله بها على بني آدم، فإن الله تعالى أنعم على بني آدم بإباحة ما يشتهيه ويعتد به من طعام وشراب ونكاح. لكن النكاح أمره عظيم، ولهذا كان له شروط في عقده وشروط في حله. أما عقده فإن أهم الشروط فيه رضا كل من الزوجين بالآخر، لا بد من رضا الزوج، فلا يجوز إجبار الزوج أن يتزوج بامرأة لا يريد. وقد كانت عادة عند بعض العرب، عند بعض البابية، أن يجبر الإنسان أن يتزوج بابنة عمه، ويرى أن عارا أن يخرج عن القبيلة. ولهذا يجبرون بعض شبابهم على أن يتزوجوا من بنات عمه، وهذا غلط. وإذا أجبر الزوج على ذلك فإن النكاح لا يصح، وللزوج أن يمتنع وأن يقول لا أريد أن أتزوج بهذه المرأة حتى وإن غضب أبوه وأمه، لأن هذه الأمور تتعلق بالإنسان شخصيا، فكيف يجبر على امرأة لا يريد أن يتزوج بها لمجرد حرية الجاهلية؟ وإذا كان لا يجبر الإنسان على طعام لا يشتهيه، مع أن الطعام أمره سهل، ساعة أو نصف ساعة ثم ينحدر إلى الخلاء، فكيف يجبر على أن يتزوج امرأة تبقى معه ما شاء الله أن تبقى وتكون أم أولاده وهو لا يريد؟ كذلك المرأة إذا أجبرت على أن تتزوج بمن لا تريد فإن النكاح لا يصح، حتى وإن كانت ذكرا، حتى وإن كان الذي زوجها أبوها، فإنه لا يحل لها أن يزوجها بمن لا ترضاه. وسواء عللت عدم الرضا بأن قالت لا أرضاه لأنه قبيح، لا أرضاه لأنه سيء الخلق، لا أرضاه لأنه قليل المال، لا أرضاه لأنه أمي، أو قالت لا أرضاه لأن نفسي لم تطب به، نفسي لا تطب به، لا أريد أن أتزوج بهذا الرجل، فإنه لا يجوز إجباره. وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج بابن عمه، وشر من ذلك من يجبرها على أن تتزوج بهذا الرجل لأن هذا الرجل يريد أن يزوج أباها أو أخاها، أخته أو بنته، فيكون ذلك شغارا. إذن من أهم الشروط في النكاح رضا من؟ الزوج فقط، الزوج والزوجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم يعني السيد التي تزوج من قبل حتى تستأمر. والفرق بين الاستئذان والاستئمار أن الاستئمار تشاور وتراود ويدور الحديث والنقاش، لأن السيد قد زال عنها الحياة. أما الاستئذان فإنه يقال لها إن فلان خطبك فهل تريدين أن تتزوجي به، بدون مشاورة، استئذان فقط. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والسيد في الإذن أيضا، فقالوا يا رسول الله البكر تستأذن كيف إذنها؟ كيف إذنها؟ قال إذنها أن تصمت. ما معنى تصمت؟ الأخ قم أجب قائلا. هنا تصمت إيش معناه؟ تسكت لا يتكلم، بارك الله فيك أحسنت، يعني تسكت لا تتكلم. فلو قال لها أبوها مثلا أتراضين أن تنكحي فلانا فسكت، أو قال فلان وخطبك فسكت، فهذا إذن، ولا يحتاج أن تقول نعم لأنها ذكر تستحي. فإن قالت لا لا أريد، أو قال فإنه لا يزوجها، ولا يحل له أن يجبرها على ذلك حتى ولو كان أباه، لأنه ثابت في صحيح مسلم قال البكر يستأمرها أبوها، أو قال يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها كما زوج أبو بكر عائشة نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنها، فإن ذلك مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف، لأن نقول من مثل عائشة ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن عائشة ترفض الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيب لا يعقل. لكن امرأة في وقتنا الآن يعقل وبكل سهولة أن ترفض النكاح من شخص معين. ونقول لهذا المستدل إيت لنا بامرأة مثل عائشة ولم تأتي لنا برجل مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض رأي الأب أو الولي الآخر ورأي المرأة، فعينت المرأة شخصا وعين الولي شخصا آخر، فبمن نأخذ؟ بتعيين من؟ بتعيين المرأة، لأنها هي صاحبة الشأن. فإذا أبى أن يزوجها قال إما أن تتزوج من عينته أنا وإلا فلا نكاح. قلنا اجل لا تزوجها، يزوجها من؟ الولي الآخر، الولي الذي بعده. فالأب مقدم على الأخ، على الأخ الشقيق. وإذا لم يوجد، وإذا أبى الأب أن يزوجها من هو كفؤ يزوجها من؟ أخوها الشقيق. أخوها من أب يزوجها أو لا؟ إذا لم يوجد أخ شقيق نعم يزوجها الأخ الأب. إذا لم يوجد أخ لأب يزوجها الأخ من الأم؟ لا، الأخ من الأم لا ولاية له، كل الذين يأتون من قبل الأم ليس لهم ولاية. الأخ من الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، الخال لا ولاية له. لو وجدنا امرأة ليس لها إلا خال وليس لها عصبة فإن خالها لا يزوجها، يزوجها القاضي الحاكم الشرعي، لأن جميع من يأتي من قبل الأم وحدها انتبه ليس له ولاية النكاح لا يزوج. فيجب أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن الأخ من الأم له ولاية في النكاح وليس كذلك. أقول إذا أبى الولي الأقرب أن يزوج المرأة من كان كفءا انتقلت الولاية إلى من؟ إلى الولي الأخر الذي يليه. فإن أبى وقال إذا كان أبوها لم يزوجها أنا ما لي دخل، ما المزوج، نقول الثاني اللي بعد. إذا أبى كل القرابة يزوج القاضي، يزوج القاضي. ومن المعلوم أن النساء قد تستحي فلا ترفع الأمر إلى القاضي، لكننا نعظ هؤلاء الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه من النساء، وأن لا يمنعوهن حقهن في النكاح إذا خطبهن من هو كفء في دينه وخلقه. فإذا قال الأب أنا أكره هذا الخاطب لا أريد أن أزوجه لأنه كان بيني وبينه خصومة في أرض سابقة، في أرض سابقة ما يمكن أزوجه، فهل هذه علة تمنع نكاح إنكاح المرأة إلى هذا الرجل؟ الجواب لا، ليست علة، لأن هذا أمر شخصي بينك وبين الرجل، أما المرأة فلا تمنعها حقها. وإني أقول لهؤلاء الذين يمنعون النساء من أن يتزوجن لمن يكرهون، أقول: أرأيتم لو أن أحدا من الناس منعكم أن تتزوجوا أترضون؟ الجواب: لا. فإذا كنتم لا ترضون أن يمنعكم أحد من النكاح، لماذا ترضون أن تمنعوا هؤلاء النساء؟ هذه واحدة من أهم شروط النكاح، الرضا. ثانيا، لا بد من الولي، لا بد من الولي. الولي والولاة الحفر في الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء. فمن الذي يدخل في الأبوة؟ يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور. الأب ولي، أجل، أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب. طيب، أبو الأم ليس وليا. لماذا؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى. طيب، أبو الجدة لا، ليس لولي. طيب، الفروع تنحصر الولاية في الذكور فقط من الفروع، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور. ابن الابن ولي، ابن الابن، ابن ابن الابن ولي. طيب، ابن البنت ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور، حال بينه وبينه أنثى. إذا اجتمع أب وبنت كامرأة مطلقة لها أب ولها بنت، من يزوجها؟ يزوجها الأب. في ولاية النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، في الميراث البنوة مقدمة على الأبوة، أي في التعطيف. طيب، الأخوة يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. لا، نعم، لأن الأخوة أو الأولياء منهم هم الذكور الذين لم يدلوا بأنثى. الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ولي ولا لا؟ ابن الأخ لأب ولي. ابن ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب ولي. ابن الأخ ليس بولي. ليش؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى. طيب، كم هذه من جهة؟ الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة. العمومة أيضا الرابع، العمومة يدخل فيها الأعمام وإن نزلوا الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، عم لأم، عم أخو أمي، أخو أبيك من أمي، لا تدولي. ليش؟ لأنه أدلى بأنثى، أدلى بأنثى. طيب، اجتمع ابن أخ شقيق وعم شقيق، أيهما يقدم؟ ابن أخ شقيق وعم شقيق، ما تقولون؟ ما تقولون؟ يقدم ابن الأخ الشقيق. ليش؟ لأنه أسبق جهة في جهة الأخوة. ولهذا رتبنا الأولياء جهات أربع: أبوة ثم قنوة ثم أخوة ثم عمومة. الخامس الولادة، يعني لو كان إنسان أعتق أما، أعتق أما وليس لها ولي، فهو الذي يزوجها، يزوجها بأي طريق؟ بالأخوة، بالأبوة، بالبنوة، بالعمومة؟ لا، بإيش؟ بالولاء. فما هو الدليل على اشتراط الولي في النكاح؟ نقول الدليل في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا الأيام منكم، والآية ليست وأنكحوا، أنكحوا يعني زوجوا الأيام، والأيام جمع أيم، وهي التي فقدت زوجها أو التي لا زوج لها مطلقا. وقال تعالى: ولا تعظموهن أن ينكحن أزواجهن. فلولا أن النكاح لا ينعقد إلا بولي لكان عضله وعدمه إيش؟ سواء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. طيب، إذا قدرنا أن الولي الأقرب غائب غيبة منقطعة، يشق علينا أن نصل إليه، يشق علينا أن نأخذ الموافقة منه بالهاتف أو بالفاكس، يشق، فمن يزوج؟ الأخ كامرأة أبوها مثلا في دول بعيدة لا نعلم مكانه، ولو علمنا مكانه لم يمكن أن تصل به، فيزوج أخوها اللي عنده، يزوج أخوها، لأنه متى تعذر الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى إيش؟ إلى الأبعد. وكذلك إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها بالكفر انتقلت إلى الولي الأبعد. طيب، من شروط النكاح الخلو من الموانع، هكذا قال بعض العلماء، الخلو من الموانع. فلو تزوج الإنسان امرأة لا يحل له أن يتزوجها فالنكاح باطل، النكاح باطل سواء علم أم لم يعلم. فلو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، امرأة في عدتها مات عنها زوجها فتزوجها، فهل نكاحها صحيح أو لا؟ الأخ أي قائم لا يصح. لماذا؟ استرع، أنا أجيب إن شاء الله. لو أن الإنسان تزوج امرأة معتدة من وفاة، قلنا له نكاح تغير، قال غير صحيح، زوجها مات ولا يمكن أن أرجع إليها، فالنكاح صحيح؟ يقول: لا لا، غير صحيح. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا إيش؟ عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، صورة ثانية: تزوج امرأة في عدة وفاتها لكن لم يعلم أن العدة لم تنقضي، ماذا نقول له؟ إيش النكاح؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. قال: أنا ما علمت. نقول: الحمد لله، لما كنت لم تعلم فليس عليك إثم، لكن النكاح باطل، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة، ثم إذا انتهت العدة عقدنا له من جديد، لأنه لا بد من الخلو من الموانع. طيب، رجل ثالث أو مثال ثالث، تزوج امرأة ودخل بها وجاءت منه بأولاد، ثم شهدت امرأة ثقة أنها أرضعت الرجل والزوجة، أرضعت الرجل والزوجة، فهل النكاح صحيح؟ اجلس ولدي اجلس. فهل النكاح صحيح؟ ليش؟ لماذا كان باطلا؟ لأنها أخت من الرضاع. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: أخواتكم من الرضاع. إذن ماذا نفرق بينه وبين الزوج وبين زوجته التي ظن أنها حلال له؟ نفرق بينه. بالنسبة للأولاد الذين جاءوا قبل أن يعلم، هل هم للأم وحدها أو للأم والأب؟ نعم، للأم والأب. أما كونهم للأم واضح، خرجوا من بطنها، وأما كونهم للأب فلأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه وطن حلال، يعتقد أنه وطن حلال، يقول: أنا لو علمت ما تزوجت. فهو يجامعها على أنها إيه؟ على أنها زوجة، والوضع حلال، فيكون الأولاد أولادا له، كما لو كانوا من زوجة نكاحها صحيح. ويعبر العلماء عن هذه المسألة بأن الأولاد يلحقون الواطئ إذا كان وطئه بشبهة، حفاظا على النسب لئلا تضيع الإنساب ولا يعير الأولاد، فيقول الأولاد له. رجل تزوج امرأة حاضت بعد عدتها، بعد طلاقها حاضت حيضتين، ثم تزوجها، هل يصح النكاح؟ ليش؟ لأن العدة لا بد أن تكون لها ثلاثة، أن تكون ثلاثة. لكن نقول هذا الذي تزوجه: أنا تزوجتها بعد تمام ثلاثة أشهر، والحيض في العادة يكون كل شهر، وهي تقول إنها لا لم تحض إلا مرتين، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول: العدة ثلاثة أشهر للتي لم تحض، للصغيرة، أو للمرأة الكبيرة الآلسة من الحيض، وأما التي تحيض فإن الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، أي ثلاثة قروء. ومن المهم في النكاح تقليل المهور، تقليل المهور بقدر الإمكان. فإذا قدرنا أن هذا الرجل بذل 10,000 ريال، فهل يجوز أن نزوجه أو لا يجوز؟ نعم يجوز، 10,000 ريال ما هي هينة. طيب، إنسان راضي وأن يزوج ابنته وهي أيضا راضيت أن يزوجها ب10 دراهم، يجوز؟ 10 دراهم. طيب، بدرهم واحد يجوز؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: التمس ولو خاتم المسلمين، ولو خاتم المسلمين، لا يساوي درهم طيب فإن قال الرجل للخاطب أنت رجل صاحب دين وخلق ومال وأنا أريد أن أزوجك ابنتي مجانا بدون شيء، أنا لا يهمني المال يهمني الرجل، أزوجها لك مجانا. قال قبلت، يجوز أو لا؟ قال هذه هدية، يقول أبو البنت والبنت موافقة أيضا. قال هذه هدية لأن هذا رجل غني فأتيت إليه البنت، رجل غني صاحب أخلاق دين، لا يجوز. طيب إنسان آخر خطب منه رجل فقير ليس عنده مال لكنه رجل صاحب دين خلق، فقال إني أزوجك مجانا تقربا إلى الله عز وجل، وصدق لأنك فقير. فقال جزاك الله خيرا قبل. هل يصح النكاح؟ لا يصح النكاح. الدليل، الدليل قول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن ذكر المحرمات أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، لا بد أن الإنسان يطلب المرأة في المال فلا بد من المهر، هذا من القرآن من السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للرجل التمس ولو خاطر من حد، قال ما أجد، لم نقل إذن نعطيك إياه، بل قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال زوجتك هذه ما معك من القرآن. والنكاح بالهبة لا يصح إلا لواحد، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين. إذا لا يمكن أن يتزوج أحد بالهبة، وإذا قدر أن إنسانا زوجك وقال زوجتك مجانا، فقال بعض العلماء إن النكاح غير صحيح، ومن من قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض أهل العلم إن النكاح صحيح ولكن يجب مهر المثل في هذه المرأة. كيف مهر المثل؟ يعني ينظر ما مهر أختها، أمها، بنت عمها وما أشبه ذلك، وتعطى مثل هذا المهر، لأنه لا بد في النكاح من الجهد. إنما نحن نقول العوض لا بد منه، لكن ينبغي أن نقلل الصداق بقدر المستطاع. لكن مع الأسف أن بعض الأولياء هداهم الله جعلوا بناتهم سلعا في المزايدة، إذا خطب الخاطب قال وش عندي؟ وش عندي؟ قال عندي 10,000. قالوا يا حليلة فلان معطين 20,000 ومعين. خطب الثالث، الأول أعطى كم؟ الأول أعطى 20 والثاني 10. خطب الثالث قال بعطيك 30,000، قال زود شوي، طلب زيادة، كأنها إيش؟ كأنها سلعة يتزايد فيها الناس، وهذا والله حرام عليه. حتى إن البنت تقول أنا أريد هذا الرجل ولو بأقل قليل، يقول أبلى. وشر من ذلك أن بعض الناس يشترط لنفسه شيئا من المهر، يقول الأب ما قال أنا زوجت لكن أبي وايت للغنم. تعرفون الوايت؟ إيه؟ وش الوايت؟ برميل كبير يكون على السيارة يملأ ماء، فهو يقول عندي غنم تحتاج إلى ماء، والمبعيد أضيف إلى المهر واي للماء. وأريد أيضا حمال حوض كبير أنقل به الشعير للغنم. وش بقي؟ بقي الأم. الأم إذا تطلب شيء تطلب شيئا، والأخ، وهكذا، حتى أن في بعض الأحيان يبلغ المهر أكثر من 200,000. نسأل الله العافية. هذا الشاب من أين يحصل هذا المبلغ؟ أو يستدين ثم إذا حل الدين قلب عليه مرة ثانية. هذا منكر. وأقول لهؤلاء الذين يشترطون لأنفسهم إنه لا يحل لكم شيء من ذلك، حرام عليكم. فإذا تحذلق الأب وتعين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، قلنا له إلى الآن لم يكن المهر مالا للزوج، حتى الآن أنت اشترطت هذا قبل أن تملك ولدك، إذا ملكت البنت فخذ ما شئت إذا لم يضرها أو تحتج إليه. أما أن تشترط لنفسك وتجعلها كأنها سلعة فهذا حرام. أتلوا هذه الآية وآتوا النساء إيش؟ صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم منه شيئا، يعني بعد قبضه، فكلوها هنيئا مريئا. فأضاف المهور إلى النساء مما يدل على أن المهر ملك للمرأة. طيب، إذن البحث الثاني من هذا اللقاء المهر، وأنه ينبغي التخفيف والسهولة فيه، لأن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. المبحث الثالث ما يفعله الناس الآن في ليلة الزفاف. بعض الناس يقتصر على المشهور، يبعث المغنيات بأجرة أو بغير أجرة، يغنين بالغناء المباح، ويغنين بالسف من أجل إظهار الفرح والسرور، ولكن لا يتجاوز الحد، لأنه يقرأ قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد بلغني أن بعض الناس يأتي بالمغنيات يعطيهن في تلك الليلة 10,000. 10,000، ماذا فعلنا حتى نعطيهن 10,000؟ وبلغني أن بعض المصرفين الثالثين يأتي بالمغنيات من الخارج الليلة في كم؟ يمكن 60,000. 60,000، وهذا إسراف. وقد قال الله تعالى لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإن من الأسف أن تبذل مثل هذه الأموال الطائلة في هذه المناسبات، وإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يقتلون ويشردون من ديارهم ويموتون جوعا، وكأن بيننا وبينهم عداوة، لن نشعر بأنهم إخواننا وأن آلامهم آلامنا وآمالهم آمالنا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ثم والسهر. لو أصاب أصبعك ألم ما نمت بالليل، لأن الجسد واحد. وهكذا إخواننا لا ننسى، لا يكون منا هذا البث وهذا السرق وهذا البطر، وإخواننا محتاجون إلى الأموال. وأنا لست أقول إننا نعطي إخواننا كل أموالهم، هذا زمن قد تولى، إلا إن شاء الله. لكن على الأقل نخفف من النفقات التي لا داعي لها، ونرسل ما سننفقه في هذه المناسبات إلى أخواننا المتضررين. والحمد لله الآن هيئات الإغاثة قائمة وميسرة، ليس عليك أكثر من أن ترسل الدراهم إلى هذه الهيئات وتقوم باللازمين. لكن نسأل الله العافية، الناس إذا ارتكبوا شيئا غفروا عن أشياء. والمبحث الثالث والثاني الرابع، المبحث الرابع تلاعب كثير من الناس اليوم في حل النكاح، في حل لا في عقد، في حل. تجد الرجل يغضب على زوجته بأدنى شيء، أدنى شيء يغضب عليها ثم يبط الطلاق. لو دخل وفنجال الشاهي نبع الدم يقام يزعق ويصرخ على المرأة ويقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا يبالي. فإذا قال ذلك وهو من وحي الشيطان سقط في يده وندم، وجعل يتجول بين العلماء لعله يجد مخرجا. فيقال لا 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 مخرج لك، لأنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، لكنك لم تتق الله. أولا الطلاق الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة. ثانيا إذا أراد الزوج الطلاق فلا يطلقها وهي حائض، لأن المرأة إذا كانت حائضا فإن النفس قد تعافها ولا تتعلق بها، ويكون في تلك الحال غير راغب فيها، فمنع من طلاقها حتى تطهر لعله يراجع نفسه. ثانيا لا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا، لماذا؟ لأنها ربما تكون حملت، فإذا طلقها في طهر جامع فيه ثم بان حملها ربما تكون هذه الطلقة الأخيرة فيندم ويفوته الولد، وربما يكون الولد في حضانة بعيدة عنه. فلهذا لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته بطهر جامعها فيه. متى يطلقها إذن؟ يطلقها في حالين، الحال الأولى أن تكون حاملا، فإذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق، خلافا لما يظنه بعض العوام أن الحامل لا طلاق لها، هذا غلط، لأن الله قال في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى أن قال وولاة الأحمال أجلهن أن يران عندهن. فطلاق الحامل واقع، ربما تكون هذه آخر طلقة، ولكن ما يهم، لأنه عرف الولد، عرف أنه حامل، فله أن يطلقها ولو كان قد جامعها قبل ساعة. الحالة الثانية التي يباح فيها الطلاق أن يطلقها إيش؟ في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، لكن يستثنى من ذلك من لم يدخل بها، فله أن يطلقها ولو كانت حائضا. نقول أو في طهر جامعها فيه، ليش ما نقول؟ يعني قلنا لم يدخل بها، فلو طلق امرأته وهي حائض ولكنه لم يدخل بها فالطلاق واقع وليس عليها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولهذا لو أن الإنسان طلق امرأته التي لم يدخل بها، طلق الساعة الثانية عشرة ظهرا، وخطبها الإنسان في الساعة الواحدة وتزوجها، ما حكم النكاح؟ صحيح؟ توهم طلقة زوجها الأول. نعم نقول صحيح لأنه لا عدة لها، والمحرم النكاح في العدة، وهذه غير معتدة الآن. واضح يا جماعة؟ إذن فيجوز أن يعقد عليها ولو بعد 5 دقائق أو أقل من طلاق الأول. يعني لو فرض أن الكاتب يكتب طلاق الأول ثم يعقد الثاني في نفس اللحظة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة، وحينئذ تحل للأزواج. وهذه مسائل يجب على الإنسان أن يعتني بها، أن يعتني بها ويعرفها، وأن لا يخرج من النكاح إلا بحسب الحدود الشرعية، لأن الله تعالى لما ذكر الطلاق قال: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أظن بعد الأذان نجعلها أسئلة حتى يكون نستوعب وقت أكثر، فنبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الوالد، تفطرت الأكباد بما حصل لإخواننا في البوسنة مما ذكرت، ويزداد الألم ونحن نسمع ما ذكرت أيضا من هذه المخالفات في الزواجات، فكيف تكون هذه الحالة؟ أليس من الواجب أن يعلن أهل الإسلام خصوصا أهل هذه الجزيرة أن يعلنوا حالة التخفيف من هذه الكماليات والإسراف، ويقتصروا على الحاجات ويصرف الزائد لإخواننا هناك؟ ألم يمتنع عمر رضي الله عنه عن اللحم في عام المجاعة فهل من مسمع وهل من مناد؟ نفع الله بك.
الذي أراد كما قال الأخ أنه في مقابل هذه المحنة العظيمة التي يكاد يذوب القلب منها من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، أن نقتصر على الحاجيات، وأن نجعل ما فضل من هذه المواعيد وهذه المهور وغيرها لإخواننا هناك، وإننا إن شاء الله تعالى واثقون من الفرج، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما أصاب إخواننا تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. وهذا وإن كان والله يهمنا جدا، أيضا يهمنا أكثر وأكثر أن تكون بلاد إسلامية ينادى فيها بالأذان ويدرس فيها كلام الرحمن، ينادى فيها بعد ذلك بالصلبان والنواقيس وقراءة الكتب المنسوخة المحرفة المبدلة، وإخوانهم من النصارى في الشرق والغرب يطبلون وراء هذا ويفرحون به، ويريدون أن يقضوا على الأمة الإسلامية، ولا سيما هناك في عقر دارها. ولكننا نقول: نسأل الله القوي العزيز أن يبدل قوتهم ضعفا وعزتهم ذلا، وأن يقر عيوننا بخذلانهم وانتصار إخواننا.
فضيلة الوالد، ما هي السنة للزوج والزوجة في ليلة الزواج؟ أرجو ذكر الدعاء والعمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنهدي هذا الشريط على الزوجين، نفع الله بك.
مما ينبغي العناية به ليلة الدخول على المرأة أن يدخل الإنسان إليها بحال الخفاض، حفظ الجناح لها وإناثها، لأنها في تلك الساعة سيكون عندها هيبة ورهبة وخوف، ويأخذ بناصيتها ويدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك جهرا إلا أن يخاف أن تتروع المرأة وأن تقول: ما هذا؟ وهل في شر؟ فإذا خاف ذلك يكفي أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء سرا. ثانيا، عند إتيان الإنسان أهله يقول ما حث عليه، يقول ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا من أسباب صلاح الأولاد، وهو سبب بسيط: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كذلك مما ينبغي فهمه ومعرفته أنه إذا حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل على الطرفين، خلافا لما يظن بعض الناس أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، فإن هذا ظن خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا فيجب الغسل في أحد أمرين: إما بالإنزال وإما بالجماع. فالإنزال إذا حصل سواء بتقبيل أو ضم أو نظر لشهوة أو محادثة أو بأي سبب وجب فيه الغسل، والجماع إذا حصل وإن لم ينزل يجب الغسل. وكم من أناس سألونا قالوا إنهم كانوا لا يغتسلون إذا جامعوا بدون غسل، وقد مضى أشهر على هذا الحال. وسبب ذلك أن المتزوج لا يسأل ما الذي ينبغي في حال الزواج ولا ما الذي يجب عليه، وأن كثيرا من الناس أيضا لا يبثون مثل هذه المعلومات في أوساط الشباب. كذلك مما يجب التفطن له أن بعض الأزواج أهداهم الله لا يصلون صلاة الفجر، إما أن لا يصلوها إلا إذا ارتفعت الشمس وقاموا من النوم، أو يصلونها لكن في آخر الوقت وليس مع الجماعة. وهل هذا من شكر نعمة الله؟ عجيب، لا، من شكر نعمة الله أن تقوم بطاعته. يقول بعض الناس: أنا إذا خرجت أصلي الفجر مع الجماعة قالوا الشكوى إلى الله، هذا الرجل ما رغب في زوجته، لو رغب ما صلى الفجر. وش هذا؟ قاعدة فاسدة. بل إذا صلى الفجر هذا يدل على رغبته فيها، وأنه شكر نعمة الله عز وجل على ما أعطاه من المرأة الصالحة. فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة ثم يرجع ويبقى إلى الظهر، ما في مانع. أما أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، قال بعض الناس: إن بعض العلماء قال: يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه. بترك الجماعة، قلنا: أولا، هل أقوال العلماء حجة يحتج بها أو يحتج لها؟ الثاني: يحتج لها. ثانيا: الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة، وليست الزوجة التي تستقبل الرجل، فيقال للرجل: اجلس في مكانك في بيتك ونحن نزف إليك المرأة. طبعا ينتظر، يعذر بترك الجماعة، لأنه لو ذهب وصل الجماعة وين قلبه؟ قلبه ينتظر الزوجة في البيت، فهو معذور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضر الطعام، وكان ابن عمر يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى، لا يقوم من الصلاة حتى يكمل. إذا كان هذا، فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلة، والعذر واضح. أما هنا يعني أما عصر الآن فمن الذي يزف؟ نعم الزوج عند المانع كان بلاد أخرى من الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة في مكانه والأمر بيده، فلا يعذر بترك الجماعة.
يقول فضيلة الشيخ: رأيت في هذا اليوم أن بعض إخوان الطلاب تحلقوا حول الحلقة قبل أن يأخذ راتبة المغرب، فهل من توجيه لغير المسافرين خصوصا وأنهم قدوة؟
نعم، الذين تحلقوا قبل أن يصلوا سنة المغرب غالبهم مسافرون جاءوا إلى هذه البلدة مدة الإجازة فقط، والمسافر ليس من السنة أن يصلي راتبة المغرب. والذين تقدموا وهم غير مسافرين لعلهم قالوا إننا إذا قربنا من المعلم أو من الشيخ صار أحضر لقلوبنا، وطلب العلم أفضل من الراتبة، يعني لو تعارض أن يصلي الإنسان الراتبة أو يطلب العلم قلنا طلب العلم أفضل، لكننا لا نوافقهم على هذا، وإن تعللوا بهذه العلة فهي علة عديدة. فنقول صلوا الراتبة، ونحن الآن في هذا الوقت القريب من المعلم أو الشيخ والبعيد على حد سواء، مكبر الصوت موجود ويمكن أن تسمعه وأنت في أقصى المسجد كما يسمعه من كان عند ركبة المعلم. ولعل التفريط مني أي أنا، حيث لم أنبه بمكبر الصوت أنه أن اللقاء سيكون بعد سنة المغرب، لأني نبهت على ذلك بقولي بدون واسطة المكبر، ولعل بعض الإخوة لم يسمع.
يقول فضيلة الشيخ: هل صلاة ركعتين في ليلة الزواج أمام المرأة سواء من الرجل أو المرأة سنة؟
هذه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث صلى حين دخل على أهله أو دخلوا عليه صلى ركعتين، لكنني لا أعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من المعلوم يا فضيلة الشيخ أن النساء ضعيفات عقل، فإذا اختارت المرأة رجلا غير صالح وكان الرجل الذي اختاره الوالد رجل صالح، فهل يؤخذ برأيها أم تجبر على من أراد والدها؟
أما جبرها على من أراد والدها فإنه لا يجوز حتى وإن كان صالحا، وأما تزويجها بمن لا يرضى دينه ولا خلقه فلا يجوز أيضا، ولوليها أن يمنعها وأن يقول: لا أزوجك من هذا الرجل الذي تريدينه إذا كان غير صدق في دينه ولا خلقه. فإن قال قائل: لو أصرت البنت على أن لا تزوج إلا هذا الرجل، نقول: نتركه لا نزوجه، وليس علينا من شيء. نعم، لو أن الإنسان خاف مفسدة وهو أن يحصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافي العفة، وليس في الرجل شيء يقدح في الدين، قالت له هنالك مثل أنه سيء الخلق وهي صابر تصبر على سوء خلقه، فربما يقول في هذه الحال تزوج. نعم.
فضيلة الشيخ سلمك الله، عندنا يقول في القبيلة: الأب يأخذ المهر كاملا وهو ما يقارب 130,000 ريال، ولا يعطي البنت منه شيئا اللهم إلا الذهب، ويأخذ الباقي. السؤال: إذا علم هذا الرجل بأن هذا المهر ليس حلالا له، فماذا يعمل الآن وقد مضى على الزواج سنوات كثيرة؟
أقول: جزاه الله خيرا على هذا السؤال والرجوع إلى الحق، والتوبة بعد الذنب تجب ولا تدع له أثرا، وربما كان الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل فعل السبب. فنقول لهذا الأخ نسأل الله يعينه على رد ما كان حرام عليه. والطريق إلى ذلك سهل، أن يقول لابنته الآن: يا بني لك علي ما أخذت من المهر، فهل تسمحين به؟ إن قالت نعم برئت المهر. والغالب أنها ستقول نعم، لا سيما إذا كان أبوها فقيرا، وإن قالت لا فهو حق. لكننا نشير على البنت أنه إذا حصل مثل هذه الحال أن تسمح عن أبيها وأن تبرئه، لا سيما إذا كان فقيرا وهي ليست في حاجة إلى ذلك، بل إذا كان فقيرا ولو كانت في حاجة فإنها لا تلزمه بأن يسلم لها المهر وهو لا يستطيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من الأمور التي نحب أن تنبه إليها أو عليها البطاقات التي يدعى بها الناس للزواج، حيث يصل بعض أسعارها إلى 5 ريالات.
كم؟
إلى 5 ريالات البطاقة، وترمى، فهل من تحذير منها خصوصا مع وجود البديل النافع الباقي والبديل أو البديل الذي لا إسراف فيه؟ وأعرض عليكم وفقكم الله من ذلك كتابة الدعوة على ظهر رسالة علمية فيها بعض المخالفات الشرعية أو الآداب الإسلامية لينشر الله بها الخير. ثانيا: شريط إسلامي يهدي الله به وينفع يكتب على غلاف تلك الدعوة. ثالثا: استعمال أوراق مصورة مكتوبة بالكمبيوتر لا تكلف شيئا يذكر، فهل من دعوة للحد من هذا الإسراف؟
والله أنا أؤيد الدعوة لهذا، لترك هذا الشرف، وأرى أن بذل المال الكثير لمجرد دعوة قد يجيب الداء المدعو وقد لا يجيب، ومالها كما قال الأخ السائل إلى رميها في الأسواق. فأقول إن هذا من التبذير الواضح الذي نهى الله عنه، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما اقتراح بأن تكون الدعوة في بطاقة وفي ظهرها كلمات مأثورة موجهة نافعة، فهذا طيب وليس هذا يفعل، لكن تكون الأوراق عادية. والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة أشرطة مفيدة، فهذا أيضا طيب. وقد وقع هذا في العام الماضي وما قبله، رأينا كثيرا من الدعوات التي تعطى الناس يكون فيها أشياء، وهذا خير ونعين عليه أيضا بقدر ما نستطيع. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلى الوليمة ودعوة إلى الشريعة، فتجمع بين الحسنين. نعم.
جرت العادة.
أما الثالث وهو أن تكون أوراق مصورة، فهذا أيضا طيب لا يكلف كثيرا وينفع. نعم.
جرت العادة هنا أن تعطى الأم شيئا من المال أو الذهب دون اشتراط على الخاطب، ولكنه حسب العرف، فهل يجوز للأم أخذ ذلك؟
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت، وليس لأحد حق فيه، لا الأم ولا الأب، وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته، وكذلك المرأة، فيقال إن أهدي إليهم بعد عقد النكاح فلا بأس، وأما قبل العقد فيكون للبنت. نعم.
يقول: انتشر عندنا أن الزوج إذا مات يتزوج الزوجة بعده أخوه كأنه ورثة، فلا يستأذن من الزوجة، ويعللون ذلك بألا يفقد أولاده من يقوم برعايتهم، فهل في هذا صلة في الدين؟
نعم. أما تزويجها قرها فهو حرام، ولا يصح لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأما إذا كان برضا الطرفين فإنه حسن، لأن كون أولاد الرجل تحت رعاية أخيه خير من كونهم تحت رعاية رجل أجنبي. فهذا هو التفصيل في هذا المسألة: إن أكرهت المرأة فلا، وأما إذا كان بالاختيار والرضا فهذا حسن طيب.
يقول فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يجمعنا وإياك في دار كرامة.
آمين.
أرجو إجابة على هذا السؤال: ما معنى المذيد الواجب للزوجة؟
ما
معنى المذيد الواجب للزوجة؟ هل بالفراش أم بالغرفة أم بالمنزل؟
هذا يختلف باختلاف العادات، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. لكن قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يدل على أن من تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده أو في فراش واحد وحده، وإلا فالأصل أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أعرض لكم بعض المخالفات في الزواج. أولا، ظهر عند النساء لبس المفتوح من الثياب يصف، لا عند النساء، ظهر في اللباس عند النساء لبس المفتوح إلى الفخذين، بل أحيانا إلى الظهر. ثانيا، حضور الزواج الذي فيه طقاقات يغنين بأغاني المطربين. ثالثا، لبس العروسة ليلة الزواج تلبس ثوبا بقيمة 5,000 ريال أو 4,000 ريال لا تلبسه في العمر إلا مرة.
نبدأ من الأول. لبس النساء اللباس المفتوح يعني أن المرأة تكون كافية عارية، والمرأة الكاسية العارية قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عنها: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فهي صفة من صفات نساء أهل النار والعياذ بالله. والمرأة مأمورة بالحشمة في الثياب، ولهذا نقول: الأفضل أن يكون الثوب الأعلى الذي فوق السراويل قميصا، يعني لا تنفرد إحدى الرجلين عن الأخرى حتى تبتعد عن كونها عارية كافية. وأما الثاني وهو
حضور الطقاقات التي يغنين بأغاني
حضور الطقاقات التي يغنين بأغاني المطربين، هذا غلط. الأغاني المشروعة أو المباحة هي الأغاني التي ليست هادئة، أغاني منشطة تدل على الفرح والسرور، مثل ما جاء في الحديث: أتيناكم فحيانا وحياكم، أو كلمات محمود. وأما الثالث وهي لبس المرأة المتزوجة ثوبا تقدر قيمته ب5,000 لا تلبسه إلا تلك الليلة، فهذا من الإسراف، وهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الإباحة. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير.
يقول فضيلة الوالد الشيخ:
نسينا من النساء،
هذا موضوع بعيد عن النساء. يقول فضيلة الشيخ: المجاهر بالفسق والمعصية ومن يحذر من شره ويخاف من خطره لا غيبة له، لا غيبة له. سبق أن قررتم ذلك لنا
وقد
سبق أن قررتم ذلك لنا
لا
لنا قررتم ذلك لنا
نعم.
يقول وقد حذرتم حفظكم الله من السفر إلى بلاد الكفر في خطبة يوم الجمعة، ولكن أبواب الشر التي تدخل في كل بيت تدعو إلى مخالفة شرع الله ومخالفة كل داعية للخير، وهذا إعلان أضعه بين يديك مفاده أن دارا كما سموها تسمى بدار الإيمان تنظم رحلات سياحة للجنسين إلى أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وشرطهم أن يكون عمر المسافر يصل إلى 18 سنة من رجال الأعمال وطلبة وطالبات الجامعات ومن سبق أن زاروا هذه الدول. أترك الأمر لك يا والدي، فنحن بالله ثم بك، كف عنا شرها كف الله عنك النار يوم القيامة.
أقول إن هؤلاء وأمثالهم يدخلون في قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ولا شك أنهم آثمون وأن ما اكتسبوه من الأعمال حرام صح لأنهم مبنيون على الباطل، ولا شك أن كل انحراف خلقي أو فكري أو عقدي أو سلوكي ينتج من هذه الحالات لا شك أن عليهم نصيب منه لأنهم دعوا إليه وساعدوا فيه فيحملون أوزارا مع أوزارهم. والواجب علينا ونحن أمة مسلمة والحمد لله أمة عفيفة أمة ذو أخلاق، الواجب علينا أن نحذر من هؤلاء، وإننا لنأسف أن يوجد مثل هذا الإعلان تحت سمع وبصر المسؤولين عن الإعلانات التي يجب أن تكبت وألا تعلم. ولكن نسأل الله تعالى أن يهدي ولاة أمورنا للقضاء على مثل هذه الأمور التي تفسد العقيدة والأخلاق. ولا شك أن الأمة إذا فقدت عقيدتها وأخلاقها فإنها ذات دمار وسوف يكون بأسها بينها، لأن من الناس من هو على طول الخط في مفارقة هؤلاء ومنابذتهم، وسوف تتكون الأحزاب في الأمة إذا سمح لأمثال هؤلاء السفهاء أن يعلنوا مثل هذا الإعلان السيء الشر. ولعلنا نستعين الله تعالى بإيصال الأمر إلى المسؤولين حتى يمنعوا مثل هذا الشر الذي يعتبر أشد فتكا من السرطان في البدن. ثم يقول بالإعلان الطلبة والطالبات، أريد هؤلاء من طالباتنا أن يذهبن إلى أوروبا وغيرها باسم أنهن طالبات؟ فنسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله. أمنوا على هذا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله وأن يكبتهم وأن يرزقهم الخسارة في أموالهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إلى الله من هذا الإعلان السيء. ونسأل الله تعالى أن يسلط عليهم ولاة الأمور في العدل حتى يصدوهم عن هذه الفتنة التي يريدون أن يفتتن الناس بها. نعم. الإعلان ثاني بعد
يقول هذا عن التأمين يا فضيلة الشيخ، أرجو إذا كان حلالا أن تنصحنا به أو تحذرنا منه. يقول الإعلان كن مطمئنا أثناء قيادتك أي سيارة خاصة نغطي حتى 3 ملايين ريال مقابل ريال واحد في اليوم، لأنك معرض لحادث سيارة في أي وقت، ولأن الظروف قد تضطرك باستخدام سيارة قد تكون ملكك أم لا. قامت التعاونية للتأمين بتطوير وثيقة بتطوير وثيقة تأمين الرخصة الخاصة لحمايتك من هذا الخطر. إنها وثيقة تأمين على رخصة القيادة وليس على السيارة التي تقودها. نغطي مسؤوليتك تجاه الغير عن أي إصابة أو خسارة في ممتلكاتهم حتى مبلغ 3 ملايين ريال، وحتى تكون الوثيقة في متناول الجميع جعلنا قيمة الاشتراك فيها ميسرة، فهي لا تكلف سوى ريالا واحدا في اليوم أي 365 ريالا في السنة. لقاء ذلك بإمكانك أن تقود أي سيارة خصوصية وأنت مطمئن ومرتاح البال.
تأمين على ما فهمت التأمين على البطاقة وعلى السيارة؟
كل يوم نسلم 100 ريال، ولو حصل حادث يكون مستعدين نغطي لك التكاليف وحيلة 3 ملايين لا قدر الله لو دعست حادث.
لكن لماذا عدلوا عن التأمين على السيارة إلى البطاقة إلا ليموه الناس؟ أقول إن هذا التأمين وأمثاله حرام، ولا شك إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها إلا أنه من الميسر. الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه كونه ميسرا أنك إذا دفعت كل يوم ريال، كم تدفع السنة؟ كما قال هو 365 بناء على أن السنة ميلادية، أما السنة القمرية الهلالية فهي أقل من ذلك، فتدفع في السنة 350 ريال. ثم قد تحصل أو قد يحصل لك حادث يستوعب 100,000، فتكون الشركة إيش؟ خاسرة، وأنت رابح. وربما يمضي العام لا يحصل عليك حادث فتكون أنت الخاسر. ولهذا أقول نسأل الله أن يعافينا من البلد. كثر الربا في المسلمين، إما صراح وإما محيط، فهل يريد منا هؤلاء أن يكثر فينا الميسر أيضا والقمار والمغالبات؟ نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أشرارنا. أقول إن هذا التأمين وأمثاله حرام، والقاعدة: كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنه من الميسر. نقول: كل عاقد إما غانم وإما غانم بمقتضى العقد، لا بمقتضى الإحسان لو اختلفت. ولا من المعلوم أن إذا اشتريت سلعة ب100 ريال ثم جلبتها في السوق ولم أبيعها إلا بـ80 فهذا غرم، لكن ليس بسبب العقد. ولهذا لبس بعض الناس قال: كل شيء معرض للغنم والغرم. فيقال: إن الغنم والغرم في الميسر بمقتضى إيش؟ العقد. أما الغنم والغرم بمقتضى السوق والأسعار فهذا ليس فهذا خارج عن العقد. نعم. إخوان أهل البحرين عندك مسألة اليوم؟ تفضل. نعم. أما الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا يعني الجماع. لكن الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم قالوا إن الرجل إذا خلا بالمرأة فإن العدة ثابتة، تثبت العدة، لأن خلوه بها يعطيه التمكن من الجماع. وهذا هو المشهور من المذاهب الثلاثة، وإن كان بعض العلماء قال إذا لم يكن جماع فإنه لا عدة، لكن الأحوط أن تثبت العدة بالخلوة. نعم. لا، إذا طلقها بعد أن خلافها فلها المهر كاملا كما أن عليها الإثم. نعم. هذا ليس مشروعا في حد ذاته ان يكون اجتماع الناس للزواج محلا لتوزيع الاشرطه والكتيبه، لكنه محمود لغيره، لانه ربما لا يحصل اجتماع النساء مثل هذا الاجتماع، فتفريق الاشرطه والكتيبات عليهن هذا حسن ومن وسائل الدعوه الى الله عز وجل. نعم. والله المواعظ انا لا احددها في مثل هذا الحال، لان من الناس من يكون لم يجتمع باخوانه واصدقائه الا بمثل هذه المناسبه، فيحبون ان يتكلموا في شؤونهم الخاصه، ولان هذا اللقاء لقاء فرح وانس، ولهذا اباح الشارع فيه الغناء والدفء. نعم، لو طلب من الإنسان وعين وقال يا فلان نريد منك موعظة، فهنا نقول لا تتخلف، عظ الناس ولكن لا تطول عليهم، أو رأى هو نفسه منكرا فإنه يجب عليه أن يقوم ويعظ الناس ويحذرهم من هذا المنكر، أو وجه إليه سؤال عن مسألة من المسائل فتكلم فيها واستطرد، فهذا لا بأس، يعني لا يعد سنة، وإنما حصل لعارض وسبب. نعم، لعارض وسبب الاقتضاء. نعم. هو ليس دعوة، صوت المرأة المجرد ليس دعوة، لكن أن تعرف أنه إذا ارتفعت أصواتهن بهذه المناسبة، ولا سيما إن كانت أصواتا جميلة لذيذة على السمع والناس في نشوة العرس، فإن هذا يخشى فيه من الفتنة العظيمة، فكون الأصوات لا تخرج من بينهن أحسن. أما ما يفعله بعض الناس اليوم يتخذ مكبرات الصوت على شرفات المبنى فيؤذي الناس بسماع الأصوات ويقلقهم، ولا سيما إذا كان متأخرا فإن أذية المسلمين حرام لا تجوز. نعم. الرقص مكروه، وكنت بالأول يعني أتساهل فيه، لكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة، فرأيت أن أمنع منها، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن، فتفتتن النساء بذلك، حتى أنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها ويحصل بهذا فتنة، فلهذا كنت أخيرا أقول إنه ممنوع.